الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي بكر، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي حديث أنس رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. إنما جمع في هذه الألفاظ بين الشيء وضده، لأنه قد يفعلهما في وقتين، فلو اقتصر على يسروا لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات، وعسر في معظم الأحالات. فإذا قال ولا تعسروا انتفى التحسير في جميع الأحوال من جميع وجوهه، وهذا هو المطلوب. وكذا يقال في يسروا في يسرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا، لأنهما الداعيان إلى الله قد يتطاوعان في وقت ويختلفان في وقت، وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته، والنهي عن التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد محضة، أي فقط من غير ضمها إلى التبشير. وفيه تأليف من قرب إسلامه وترك التشديد عليهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً، بعثه أي أبو موسى الأشعري ومعاذاً رضي الله عنهما إلى اليمن، فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا سفيان عن عمرو حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي، أخبرنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أبي أنيسة وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه حا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد الله بن سعيد حا. وحدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة حاء. وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال: حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له: حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. قال النووي رحمه الله: وأما الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، يعد بوعد ولا يوفي بذلك الوعد. الغادر فهو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، فيجب على المسلم أن يحذر الغدر. إذا وعدت فلا تخلف، وإذا عاهدت فلا تغدر. فالغادر يوم القيامة يجعل له لواء، يعني علم يفضح أمام الأولين والآخرين. لكل غادر لواء، أي علم يقال، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. حدثنا أبو الربيع العتكي، حدثنا حماد، حدثنا أيوب حاء، وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا عفان، حدثنا صخر بن جويرية، كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، أي علم، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان. فلا يجوز للمسلم أن يعد ويخلف أو يعاهد ثم يغدر. وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغادر ينصب الله له لواء، يعني علم، يوم القيامة، فيقال: ألا هذه غدرة فلان، فضيحة، نسأل الله السلامة والعافية. والغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به. حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حمزة وسالم ابني عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوم القيامة يفضح أمام الأولين والآخرين، والعياذ بالله. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي حاء، وحدثني بشر بن خالد، أخبرنا محمد يعني ابن جعفر، كلاهما عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا النضر بن شميل حاء، وحدثني عبيد الله ابن سعيد، حدثنا عبد الرحمن جميعا عن شعبة في هذا الإسناد، وليس في حديث عبد الرحمن يقال هذه غدرة فلان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم عن يزيد بن عبد العزيز عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان. حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة عن خليد عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، أي عند دبره، علم، فضيحة له، أسأل الله العافية. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثنا المستمر بن الريان، حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام، أي من ولي الأمر. والغدر أن يعد ولا يفي. وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابرا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. قال النووي رحمه الله: واتفق العلماء رحمهم الله على جواز خداع الكفار، على جواز خداع الكفار في الحرب. وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. وحدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، أخبرنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. اتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب. وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال: حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. لا تتمنى لقاء العدو وإذا لقيت فاصبر. وحدثني محمد ابن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية، الحرورية الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية، أي الخوارج، هم قوم ضالون يكفرون مرتكب الكبيرة، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس، يعني زالت الشمس وقت الظهر، حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن من قتل في سبيل الله يدخله الله الجنة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم أي الكفار وانصرنا عليهم. حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب، أي جموع الكفار، فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث خالد، غير أنه قال: هازم الأحزاب، ولم يذكر قوله: اللهم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة عن إسماعيل بهذا الإسناد، وزاد ابن أبي عمر في روايته مجري السحاب. وحدثني حجاج ابن الشاعر، حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشاء لا تعبد في الأرض، يعني إذا هلك هؤلاء المؤمنون لا تعبد في الأرض. تضرع إلى الله ودعا الله بالنصر واستجاب الله له جل جلاله. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. الكفار يقاتلون ولكن لا تقتل النساء والصبيان، يكون سبي للمسلمين ولكن لا تقتل النساء والصبيان، لأن النساء لا يقاتلن والصبيان لا يقاتل، أما إذا قاتلنا يقتلن. فالنساء الكفار لا يقتلن وإنما يسبين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن بشر وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض تلك المغازي، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. نساء الكفار لا يقتلن والصبيان لا يقتلون إلا إن قاتلوا. وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الذرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. إذا كان الهجوم بالليل ويقتل النساء والصبيان مع الهجوم بالليل فهذا يجوز، وأما في النهار في العلانية لا تقتل النساء والصبيان إلا إن قاتلوا. قال النووي رحمه الله سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيتون فيصاب من نسائهم وصبيانهم بالقتل، فقال هم من آبائهم، أي لا بأس بذلك لأن أحكام آبائهم جارية عليهم في الميراث وفي النكاح وفي القصاص والديات وغير ذلك، والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. أما إذا كان الهجوم بالليل وقتل بعض النساء والصبيان فهم من آبائهم، أما عمداً لا تقتل النساء والصبيان إنما يسبون. وأما إذا كان الهجوم بالليل وقتل بعض النساء وبعض الذراري فهم من آبائهم. حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات، أي في الهجوم بالليل، من ذراري المشركين، قال هم منهم، إذا كان بالليل بدون عمد هم من آبائهم. وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له لو أن خيلاً أغارت من الليل فأصابت من أبناء المشركين، قال هم من آبائهم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة. زاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة، أي نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. قطع نخل الكفار إذلالا لهم جائز. قال النووي رحمه الله وفي هذا الحديث جواز قطع شجر الكفار وإحراقه، يعني إذلالاً لهم. ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. حرق نخل بني النضير وهم يهود، حرق نخلهم وأجلاهم وخرجهم لكفرهم وعنادهم ونقضهم العهد. حدثنا سعيد بن منصور وهناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وهم اليهود وحرق ولها، يقول حسان رضي الله عنه، وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. البويرة المكان الذي حرق فيه نخل بني النضير، وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أي نخلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، لكفرهم ونقضهم العهد. وحدثنا سهل بن عثمان أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وهم طائفة من اليهود. وحدثنا محمد بن كريب وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن معمر حاء وحدثنا محمد بن رافع واللفظ له. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء عليهم السلام فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات أي ناقة نياق وهو منتظر ولادتها. قال فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول أي فيكم من أخذ من الغنيمة، فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته قال فلصقت بيد رجلين أو ثلاثة، فقال فيكم الغلول أنتم غللتم، قال فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، يعني أخذوا من الغنيمة رأس بقرة من ذهب، قال فوضعه في المال وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. نبي من الأنبياء عليهم السلام خرج للجهاد في سبيل الله، ولكن قال لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، يعني عقد النكاح على امرأة ولم يدخل، فقلبه مشغول لا يتبعنا لا يخرج معنا. هذا الذي تزوج ولم يدخل بزوجته قلبه مشغول لا يخرج معنا في الجهاد، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، بنى بنيان وباقي السقف ما سقف فلا يخرج معنا قلبه مشغول، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات أي ناقة وهو منتظر ولادها قلبه مشغول بذلك فلا يخرج معنا من كان هكذا. قال فغزا خرج للجهاد في سبيل الله، فأدنى للقرية أي قرب للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال النبي عليه السلام للشمس أنت مأمورة أن تجري وأنا مأمور أن أجاهد. اللهم احبسها علي، يعني أخر الشمس، اللهم احبسها علي شيئا، أي أخرها قليلا. فحبست عليه حتى فتح الله عليه، نصره الله على الكفار. قال: فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله. كان من قبلنا إذا غنموا وكانت الغنيمة كاملة تنزل نار من السماء تأكله، وأما إذا سرق منها شيء لا تنزل النار حتى يرد. قال: فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه. فقال النبي: فيكم غلول، أي فيكم من أخذ من الغنائم، فليبايعني من كل قبيلة رجل. فبايعوه فلصقت يد رجل بيدي. فقال: فيكم الغلول، أي من جماعتكم من غل، فليتفل تبايعني قبيلتك. فبايعته. قال: فلصقت بيدي رجلين أو ثلاثة. فقال: فيكم الغلول، أنتم غللتم، أي أخذتم من الغنيمة. قال: فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، أخذوا من الغنيمة رأس بقرة من ذهب. قال: فوضعوه في المال وهو الصعيد وهو بالصعيد، فأقبلت النار فأكلته. لما رد إلى الغنيمة فجاءت النار فأكلت الغنيمة. فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا، ذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. كان الأولون يجاهدون، فإذا غنموا يجمعون الغنائم، إذا كانت كاملة تنزل نار تأكله. وأما أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحل الله الغنائم، يخرجون الخمس والباقي للمجاهدين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الخمس يوزع على هؤلاء، والأربع الأخماس الباقية للمجاهدين. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: أخذ أبي من الخمس سيفاً فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هب لي هذا، أي أعطني هذا السيف. فأبى، فأنزل الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال النووي رحمه الله: وأن مقتضى آية الأنفال المراد بها أن الغنائم، المراد بالأنفال الغنائم التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة كلها، ثم جعل الله أربعة أخماسها للغانمين بالآية الأخرى. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعته. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات: أصبت سيفاً فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله نفلنيه، أعطني هذا السيف من الغنائم. فقال: ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. ثم قام فقال: نفلنيه يا رسول الله. فقال: ضعه. فقام فقال: يا رسول الله نفلنيه، أأجعل كمن لا غناء له؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ضعه من حيث أخذته. قال: فنزلت هذه الآية: يسألونك عن الأنفال، أي الغنائم، قل الأنفال لله والرسول. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية، يعني قطعة من الجيش، وأنا فيهم قبل نجد، أي جهة نجد، فغنموا إبلاً كثيرة، فكانت سهمانهم، أي نصيب كل واحد، 12 بعيراً أو 11 بعيرًا، ونُفِّلوا بعيرًا بعيرًا. وحدَّثنا قُتيبة بن سعيد، حدَّثنا الليث حاء، وحدَّثنا محمد بن رمح، أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريةً، يعني قطعة من الجيش، قبل نجد، وفيهم ابن عمر رضي الله عنهما، وأن سهمانهم، أي نصيب كل واحد، بلغت 12 بعيرًا، ونُفِّلوا سوى ذلك بعيرًا، فلم يُغيِّره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدَّثنا علي بن مُسر وعبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سريةً إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلاً وغنماً، فبلغت سهماننا 12 بعيراً 12 بعيراً، ونفَّلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيراً بعيراً. وحدَّثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال: حدَّثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد، وحدَّثنا هو أبو الربيع وأبو كامل قال: حدَّثنا حماد عن أيوب حاء، وحدَّثنا ابن المثنى، حدَّثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن النفل، فكتب إلي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في سرية حاء. وحدَّثنا ابن رافع، حدَّثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني موسى حاء، وحدَّثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدَّثنا ابن وهب، أخبرني أسامة بن زيد رضي الله عنهما، كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديثهم. وحدَّثنا سريج بن يونس وعمر الناقد، واللفظ لسريج، قال: حدَّثنا عبد الله بن رجاء عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: نفَّلنا، أي زادنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلاً سوى نصيبنا من الخمس، فأصابني شارف، أي ناقة، والشارف المسن الكبير من الإبل. قال: وفي هذا الحديث، قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث استحباب بعث السرايا، يعني قطع من الجيش، وما غنمت تشترك فيه هي والجيش إن انفردت عن الجيش في بعض الطريق، وأما إذا خرجت من البلد وأقام الجيش في البلد فتختص هي بالغنيمة ولا يشاركها الجيش. وفيه إثبات التنفيل عن الزيادة للترغيب في تحصيل مصالح القتال، ثم الجمهور على أن التنفيل الزيادة يكون في كل غنيمة، سواء الأولى وغيرها، وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهما. وحدَّثنا هنَّاد بن السري، حدَّثنا ابن المبارك حاء، وحدَّثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال: بلغني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نفَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية بنحو حديث ابن الرجاء. وحدَّثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث، حدَّثني أبي عن جدي قال: حدَّثني عُقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يُنفِّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخُمُس في ذلك واجبٌ كله، يعني يؤخذ الخُمُس. حدَّثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد الأنصاري، وكان جليساً لأبي قتادة رضي الله عنه قال: قال أبو قتادة رضي الله عنه، واقتص الحديث. وحدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدَّثنا ليث عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبا قتادة رضي الله عنه قال وساق الحديث. وحدَّثنا أبو الطاهر وحرملة واللفظ له، أخبرنا عبد الله بن وهب قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، قال: فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه، فضربته على حبل عاتقه، وأقبل علي فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، أي تركني، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: ما للناس؟ يعني انهزموا، فقلت: أمر الله، ثم إن الناس رجعوا للجهاد، وأجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه، من قتل قتيلاً من الكفار فعنده شهود على أنه هو الذي قتله، عنده بينة فله سلبه، له أن يأخذ ما كان على ذلك القتيل من سلاح ومتاع يقول له، لأنه هو الذي انفرد بقتله. قال: فقمت، هذا أبو قتادة يقول، فقمت أبو قتادة رضي الله عنه يقول: فقمت فقلت: من يشهد لي أني قتلت هذا الكافر؟ ثم جلست، ثم قال مثل ذلك، فقال: فقمت فقلت: من يشهد لي؟ ثم جلست، ثم قال ذلك الثالثة، فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا قتادة؟ فقصصت عليه القصة، أي أني قتلت هذا المشرك، فقال رجل من القوم: صدق يا رسول الله، سلب ذلك القتيل عندي فأرضه من حقه، أي ما وجدت على ذلك القتيل من سلاح وملابس وغيرها عندي، فأعطي أبا قتادة منه ورده. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لا هالله، أي لا يمكن هذا، هو قتله وأنت تأخذ سلبه، لا هالله، إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله، أي مجاهد يقاتل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فيعطيك سلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، فأعطه إياه، أعطي أبا قتادة الذي قتل المشرك. فأعطاني، قال: فبعت الدرع، يعني كان في السلب درع ما يلبس من الحديد، فبعت الدرع فابتعت به مخرفا، أي اشتريت بثمن الدرع بستان، فابتعت به مخرفا أي بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام. وفي حديث الليث فقال أبو بكر رضي الله عنه: كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش. قال النووي رحمه الله: قال القاضي: اختلف رواة كتاب مسلم رحمه الله في هذا الحرف على وجهين، أحدهما رواية السمرقندي أصيبغ، والثاني رواية سائر الرواة وضيبع بالضاد. قال: فعلى الثاني هو تصغير ضبع ضبيع على غير قياس، كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغر، فهذا صغر هذا وضيبع بالإضافة إليه، وشبهه بالضبيع لضعف افتراسها، وما توصف به وما توصف به من العجل والحمق. وعما على الوجه الأول أصيبغ فوصفه به لتغير لونه، وقيل حقره وذمه بسواد لونه. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لا، كلا، لا يعطيه أصيبغ من قريش، ويدع أسدا من أسد الله. وفي حديث الليث: لأول مال تأثلته. قال النووي: أي اقتنيته وتأصلته، تأثلته أي اقتنيته وتأصلته. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، أخبرنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين أي شابين من الأنصار رضي الله عنهم حديثة أسنانهما أي شبان، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما أي أقوى منهما، فغمزني أحدهما أحد الغلامين فقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم. وما حاجتك إليه؟ قال: يا ابن أخي، قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. هذا الغلام يريد قتل أبي جهل. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر الغلام الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أي فلم أمكث أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما أي هذا أبو جهل الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلت. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء. وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه، وكان واليا عليهم أي على تلك السرية، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك رضي الله عنه فأخبره، فقال لخالد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته أي رأيته كثير يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه، هذا عوف جر رداء خالد، ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع رسول الله عوف أنه يقول لخالد هذا الكلام، فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد، لأنه أهان خالد، فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ خالد كان أميرا على السرية، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم، لا يجوز إهانة الولاة. وحدثني زهير بن حرب، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: خرجت مع من خرج مع زيد بن حارثة رضي الله عنهما رضي الله عنه في غزوة موتى، ورافقني مددي من اليمن، وساق الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، غير أنه قال في الحديث: قال عوف: فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته أي رأيته كثيرا. قال النووي: غزوة موتى قرية معروفة في طرف الشام، موتى قرية معروفة في طرف الشام عند الكرك. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس الحنفي من قبيلة بني حنيفة، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني ياس بن سلمة، حدثني أبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم وجعل ينظر وفينا ضعفة وفينا ضعفة ورقة في الظهر أي الإبل، وبعضنا مشاة ليس له إبل، إذ خرج يشتد ذلك الرجل خرج يجري فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه الرجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قالوا: ابن الأكوع. قال: له سلبه أجمع، أي له ما وجد مع ذلك المشرك من سلاح وغيره. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي رضي الله عنه قال: غزونا فزارة، قبيلة فزارة، وعلينا أبو بكر رضي الله عنه، أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر رضي الله عنه فعرسنا أي نمنا، ثم شن الغارة فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الذراري أي الأولاد، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم أي من جلد، قال: القشع النطع، يعني عليها قطعة من جلد، معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي الله عنه، فنفلني أبو بكر رضي الله عنه ابنتها، فقد من المدينة وما كشفت لها ثوبا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة، فقلت: يا رسول الله والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا، ثم لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد في السوق فقال لي: يا سلمة هب لي المرأة لله أبوك، فقلت: هي لك يا رسول الله، فوالله ما كشفت لها ثوبا، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة، دفع هذه المرأة ليفك الأسرى الذين بمكة. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما قرية أتيتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير وهم طائفة من اليهود مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، أي لم يقاتلوا عليه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجهم وأموالهم في، فكانت أموال بني النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله نفقة سنة وما بقي يجعله في الكراع والسلاح أي في الخيل والسلاح عدة في سبيل الله. قال النووي رحمه الله: أما الكراع فهو الخيل، حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد، وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي حدثنا جويرية عن مالك عن الزهري أن مالك بن أوس رضي الله عنه حدثه قال أرسل إلي عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجئته حين تعالى النهار، قال فوجدته في بيته جالسا على سرير مفضيا إلى رماله، يعني السرير ليس عليه فراش إنما هو الحصير الذي صنع به، متكئا على وسادة من أدم أي من جلد، فقال لي يا مالو أي يا مالك إنه قد دف أي قدم أهل أبيات من قومك وقد أمرت فيهم بردخ يعني بشيء من المال فخذه فأقسمه بينهم، قال قلت لو أمرت بهذا غيري، قال خذه يا مال، قال فجاء يرفع فقال هل لك يا أمير المؤمنين في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد رضي الله عنهم يعني يستأذنوك، فقال عمر رضي الله عنه نعم نعم، فأذلهم فدخلوا، ثم جاء فقال هل لك في عباس وعلي رضي الله عنهما، قال نعم، فأذن لهما، فقال عباس رضي الله عنه يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا أي بيني وبين علي وبين هذا الكاذب الآثم الغادر الخائن، فقال القوم أجل أي أمير المؤمنين فاقض بينهم وأرحهم، فقال مالك بن أوس يخيل إلي أنهم قد كانوا قدموهم لذلك يعني قدموا الأربعة قبلهم، فقال عمر رضي الله عنه اتئدا أي اصبرا، أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، الأنبياء لا يورثون، إن تركوا شيء يكون صدق، لا نورث ما تركنا صدق، قالوا نعم، قال النبي هذا صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما